صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. هذه عناوين الحلقة. اللواء البيسري، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستدامة. قراءة في المشهد العام بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا بعد الاتفاق؟ ما الأولويات الآن؟ نافذة دولية على الأبعاد الإقليمية والدولية لاتفاق وقف إطلاق النار مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي. إجراءات مؤقتة استثنائية لتنظيم دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. الإسكندر المقدوني، قصة وتتمة في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. أهلا بكم من جديد. إثر أعلان وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ترأس المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري اجتماعا لضباط المديرية، لسيما رؤساء الدوائر والمراكز الإقليمية التي تضررت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتوجه إليهم بكلمة أكد فيها دقة المرحلة التي ستواجه البلاد بعد أعلان وقف إطلاق النار، مقدرا الجهود الاستثنائية التي قام بها عسكريو الأمن العام طيلة فترة العدوان، خصوصا في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. اللواء البيسري أضاف: نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستدامة، وإن مهمتكم إلى جانب القوى العسكرية والأمنية والوزارات المعنية ليست سهلة أمام حجم المسؤوليات والتحديات المرتقبة. في هذا الإطار أدعوكم إلى المباشرة فورا بالكشف على الأضرار التي وقعت في مراكز الأمن العام والبدء بأعمال الترميم والتصليحات اللازمة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن، لأن عودة هذه المراكز إلى عملها هي عودة للدولة ولحضورها في هذه المناطق التي شهدت قصفا واعتداءات همجية، على أن تكون هذه المراكز جاهزة للعمل وتقديم الخدمات عند عودة المواطنين إلى قراهم وبلداتهم وأماكن سكنهم. أخيرا توجه اللواء البيسري إليهم بالقول: عليكم المشاركة في حملات توعية المواطنين لجهة تحذيرهم من مخاطر مخلفات الحرب والإبلاغ عنها مباشرة وتعزيز روح التعاون وترسيخ الوحدة الوطنية، مشددا على التزام عسكري الأمن العام بالشفافية في العمل والانضباط في السلوك والمساهمة في تمتين ثقة المواطنين في الدولة. إلى ذلك عاد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري برفقة وفد من ضباط المديرية العسكريين الجرحى الذين أصيبوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز الأمن العام الحدودية، وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى عائلاتهم ومراكز عملهم، مشددا على وقوف المديرية بجانبهم ومشيدا بتضحياتهم في وجه هذه الاعتداءات الهمجية. محطتنا التالية قراءة في المشهد العام بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير استاذ خلدون، لك ولجميع المستمعين الكرام.
الاتفاق يسري مع خروقات إسرائيلية، ما المعطيات المتوفرة أمام هذا الواقع المستجد؟
المعطيات الحالية بتشير إلى أنه بعد إقرار اتفاق وقف النار يلي حصل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ودعم عربي ودولي لتنفيذ القرار 1701، استنادا لهالقرار هيدا بيكون لبنان بالفعل دخل عمليا بمرحلة جديدة وفتح الباب أمام تسريع المفاوضات لوقف النار في غزة وعقد صفقة يتم من خلالها إطلاق الرهائن والاتفاق على اليوم التالي. الواقع هيدا المستجد بيفرض على المسؤولين انتهاز هذه الفرصة والاتفاق فيما بينهم للخروج من الأزمات اللي بيتخبط فيها لبنان. أولا كان على مستوى الأزمة الرئيسية والعمل بأسرع وقت ممكن على انتخاب رئيس توافقي في الموعد المحدد بتسعة كانون الثاني المقبل، وتتبعه طبعا تشكيل حكومة جديدة كاملة صلاحيات تنطلق بدعم من المجلس النيابي برعاية الرئيس الجديد للملمة أشلاء الدولة المتهالكة وإعادة بنائها، وساعتها تقدر تستعيد دورا المفقود إن كان في الداخل ولا في الخارج.
أي تحديات جنرال عقيق أمام اللبنانيين اليوم؟
طبعا هناك تحدي كبير أمام اللبنانيين. اللبنانيين مثل ما بتعرف ومثل ما بيعرفوا المستمعين خبروا يعني منذ أكثر من 60 سنة كل أنواع الثورات والوصيات والاحتلالات والاقتتال الداخلي والاقتتال الأخوي. هالتحدي هيدا بيفرض عليهم طبعا الانطلاق مجددا وعن قناعة، بده يكون في قناعة للدخول إلى كنف الدولة ووقف الرهانات من أي نوع كان، والبدء باستكمال تنفيذ البنود العالقة في اتفاق الطائف وإجراء الإصلاحات الأساسية إن كان على مستوى الإدارة أو الاقتصاد حتى يكون لبنان جاهز حتى يقدر يتلقف المساعدات الخارجية والبدء بورشة الأعمار والتنمية والتطوير.
هذه التحديات عامة، ولكن ما أبرز هذه التحديات أولها جنرال؟
لا شك أنه التحدي الأول والرئيسي الآن يكمن في إخراج العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية اللي احتلها بجنوب وتثبيت الحدود الدولية، وهالأمر هذا ما بيتحقق إلا بوجود دولة مستقلة بكل معنى الكلمة تفرض سيادتها على كامل الجغرافيا اللبنانية وبدعم دولي وبأسرع وقت ممكن.
جنرال، بعد قليل سنكون ضمن نافذة دولية مع قراءة للمشهد الدولي والأبعاد الإقليمية والدولية لهذه الحرب والاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن معك لو سمحت أيضا دعني أستفيد من الوقت لأسأل عن نظرتك أيضا تجاه البعد الإقليمي لوقف إطلاق النار.
أنا بعتقد أنه الشيء اللي عم بيصير هلأ بالإقليم هو تحريك للمياه حتى تطفو على سطح الأزمات المتشابكة واللي كانت نايمة لحد هلأ، وهي أزمات متشابكة إقليميا ودوليا، ومحاولة الأفرقاء المعنيين يجمعوا الأوراق المناسبة لهم للحلول المستقبلية. هيدي أوراق ميدانية ممكن أنه تساعد كل طرف حتى يساهم بالحل أو يقبل بالحلول يلي محطوطة. لهالسبب بعتقد أنه من غير المؤكد أنه تتطور الأمور عسكريا، لأنه الجميع منه قادر يستمر بالعمل العسكري بظل الأوضاع الاقتصادية وربما السياسية الموجودة عنده، ولسبب رح تشهد المرحلة الاتجاه نحو مسارات دبلوماسية مدعومة إذا صح التعبير بضغط عسكري واقتصادي.
السؤال الأخير، ماذا أمام لبنان؟
طبعا أمام اللبنانيين وأمام لبنان ورش عمل كتيرة ومتشعبة، وإذا ما تضافرت الجهود من كل الأفرقاء أنا بأكد لك أنه من الصعب أنه يقدر لبنان يظهر من أزمته أو يحل أزماته يلي واقع فيها، وبعتقد هون كتيرين بيعتقدوا أنه هيدي الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين وأمام من بيدهم سلطة القرار.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.
صدر العدد 34 بعد 100 تشرين الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه ملف العدد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار 1701 وقصة لبنان مع القرارات الدولية وجرائم العدو، مقابلات وتقارير وزير الإعلام، نواجه الإعلام الزائف وخطاب الكراهية وزير البيئة، الحكومة توسع خطة الطوارئ لتتطابق مع التطورات، كيف واكبت لجنة الصحة والخارجية النيابيتان ومحافظة بيروت ووزارة الصحة والأمن العام العدوان الإسرائيلي وتأمين حاجات مراكز الإيواء، حوارات حول حجم مأساة الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد وخسائره والمؤسسات والصمود الاجتماعي وتزايد عدد المهاجرين، تحقيقات حول الحرب المتدحرجة من غزة إلى طهران ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، تقرير عن الصواريخ الخارقة والكيميائية ومخاطرها، الدراسات التاريخية تدحض خرافة إسرائيل الكبرى، التعلم من بعد، تحديات وضغوط نفسية وفجوة بين الرسم والخاص، الصليب الأحمر اللبناني مستمرون في المهمات رغم الصعوبات، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. أمنك بأمان.
لاتفاق وقف إطلاق النار أبعاد إقليمية ودولية، نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
عندما التقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رؤساء مجالس المستوطنات الشمالية بعد تصديق المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف النار وقبل إلقاء كلمته للإعلان عن هذا الاتفاق، لمس نتنياهو حجم الغضب لدى هؤلاء ومدى اعتراضهم على هذه الصفقة التي لم تكن في مستوى توقعاتهم وأمالهم. ولهذا السبب توجه نتنياهو في خطابه المقتضب إلى إسرائيليين وخصوصا سكان الشمال محاولا تبرير الصفقة والأسباب التي دفعته إليها، ومعددا أربعة أسباب أساسية هي التركيز على إيران التي وصفها برأس الأفعى، وعزل حماس وتفكيك الساحات، وإراحة الجيش الإسرائيلي وتقويته، وإعادة التخزين والتأهيل والتسليح. في الواقع يجري التركيز في إسرائيل على سببين أساسيين دفع الاتفاق والتعجيل فيه. الأول سياسي دبلوماسي ناجم عن الضغوط الأمريكية التي مورست على نتنياهو للتقدم نحو توقيع الاتفاق، بما في ذلك رسالة التهديد التي نقلها هوكستاين عبر سفير إسرائيل في واشنطن، ملوحا بانسحاب إدارة بايدن من دور الوساطة لإبرام اتفاق في النار في لبنان. وخشية إسرائيل أن يحصل نهاية عهد بايدن ما حصل نهاية عهد أوباما من إجراءات أمريكية أحادية الجانب تكون في غير مصلحتها، وخشية تحديدا من خطوة لا تصب في مصلحتها تتخذها واشنطن في مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف النار في لبنان بدون أن تستخدم حق النقد الفيتو، ما يعني أن إسرائيل ستكون ملزمة بوقف الحرب على جبهة الشمال فيما هي تفضل الاتفاق من موقع قوة وبشروطها. السبب الثاني عسكري يتصل بوضع الجيش الإسرائيلي وحاجته إلى هدنة لإعادة تسخير الجبهات واستراحة الجيش المنهك والذي يعاني نقصا في جنود الاحتياط. ويرى قادة الجيش في إسرائيل أن الإنجازات التي تحققت على جبهة لبنان كافية للتحول في اتجاه استراتيجية سياسية تؤدي إلى وقف الحرب وعرض سكان الشمال، بعدما أنهى الجيش مهمته المركزية في هنم وتمشيط خطوط الأمامية للجبهة، وصار اندفاع لتوسيع العملية البرية محفوفا بمخاطر السقوط في الوحل اللبناني بالمعنيين العسكري والطبيعي مع بداية فصل الشتاء. هذا في إسرائيل، أما في لبنان فقد أعطيت أسباب أخرى لوقف الحرب، وتحديدا من أوساط القريبة من حزب الله والمقاومة، حيث يجب التركيز على سبب رئيسي دفع إسرائيل إلى الموافقة ويتعلق حصرا بتطور وضع العسكري على نحو صادم لإسرائيل ومخالف توقعاتها بخططها. والحديث جرى هنا عن يوم الأحد المفصلي الذي قلب الطاولة ميدانيا عندما ضربت تل أبيب بصواريخ نوعية تجاوز القبة الحديدية وصلت إليها، وبعدما رد حزب الله على رفع إسرائيل سقف المواجهة بقصف بيروت عندما رد بقصف تل أبيب واستهدف مبان ومواقع ميدانية للمرة الأولى، وترافق هذا التصعيد الصاروخي مع تعسر المرحلة الثانية من العملية البرية عند نقطتي لخيام البياضة، يتبين أن الرهان على الحسم البري ليس في محله وسيكون صعبا ومكلفا. أي أنكم من أمر، فإن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله حدث مهم جدا ونقطة تحول في مجرى الأمور وأوضاع لبنان والمنطقة، ليس فقط لأنه يضع حدا لحرب مدمرة لم يعرف لبنان مسيرا لها، وإنما أيضا لأنه يفتتح مرحلة جديدة بأفاق جديدة وينقل لبنان إلى مكان آخر سيحصل فيها بالتأكيد تغيير في قواعد اللعبة. وهذا الاتفاق بالتحديد مهم جدا في أبعاده ومضامينه وارتباطاته الإقليمية والدولية. هذا هو البعد الفعلي للاتفاق، هذا اتفاق أبعد من ساحة جنوب لبنان والتربات الحدودية. أولا إسرائيل لم تكن لتوافق وتنتقل من خيار الحرب وهدف الانتصار المطلق إلى خيار الاتفاق والانتصار الناقص لو لم تحصل على ضمانات أمريكية حسنة. فالمفاوضات التي جرت في واشنطن وتولاه وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو درمر كانت أهم من المفاوضات التي حصلت في بيروت وأدارها الرئيس نبيه بري بكفاءة. والاتفاق الإسرائيلي الأمريكي كان أهم اتفاق الإسرائيلي اللبناني لأنه أعطى إسرائيل ما أردته في ناحيتين. أولا أعطاها في ضمان حرية الحركة الإسرائيلي كل مرة حصل فيها خرق أو انتهاك للاتفاق، وأعطاها في آلية تطبيقية حازمة تحت إشراف لجنة مراقبة برئاسة أمريكية تضمن الاتفاق وتنفيذه وليس كما حصل بعد حرب تموز مع القرار 17-1 الذي لم يطبق. ثانيا الاتفاق لم يكن ليمر في لبنان ولم يكن الرئيس بري نفسه قادرا على المفاوضة والموافقة لو لم يكن هناك موافقة وضوء أخضر من جانب إيران، وهذا ما تبلغه بري وتيقنه من خلال علي الرجاني مستشار المرشد الأعلى خامنئي الذي حمل معه إلى بيروت قبل أيام من الاتفاق الموافقة على تطبيق قرار 17-1 وفي إطار السياسة الجديدة التي اعتمدها طهران بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهذه السياسة تبدأ بالخروج من خيار الحرب إلى خيار دبلوماسية وبتليين الموقف في النووي والانفتاح على الأوروبيين وعلى إدارة ترامب بشكل خاص مع الاستعداد للدخول في مفاوضات والوصول إلى اتفاق جديد. وفي ظل توازنات وأوضاع جيوسياسية جديدة في المنطقة كان من أبرز مظاهرها ومؤشراتها تفكك محور الموانعة وبداية انحسار المشروع الإيراني في المنطقة. ثالثا الاتفاق لم يكن لينجز لولا عامل التدخل الأمريكي الحاسم. حصل ذلك نتيجة تقاطع بين إدارة بايدن وفريق ترامب وسدادا إلى قرار مشترك اتخذه الرئيسان الحالي والمنتخب عندما التقيا في البيت الأبيض، وهذا القرار قضى بإنهاء حرب إسرائيل في لبنان. هذا ما أعطى قوة دفع لمهمة هوكشتاين الذي حبل تفويضا من بايدن أراد من خلال أن ينهي ولايته بإنجاز رآه متيسرا في لبنان بعدما كان متعذرا في غزة، كما حمل هوكشتاين دعما أيضا من ترامب الذي أراد أن يصل إلى البيت الأبيض في ظل جو شرق أوسطي نظيف لا حروب فيه بدءا من لبنان وصولا إلى غزة، لأن أولوياته في مكان آخر أي أولويات ترامب، أولوياته روسيا وحربها في أوكرانيا، إيران ونفوذها في المنطقة، الصين والحرب التجارية معها. والآن يمكن القول أن هوكشتاين الموفد الأمريكي هو أحد الرابحين مما جرى بعدما نجح في تحقيق إنجاز دبلوماسي ثاني في لبنان هو اتفاق وقف الحرب، ونجح حيث فشلت الدبلوماسية الأمريكية في غزة، وأما إنجازه الأول فكان اتفاق ترسيم الحدود البحرية. بالتأكيد هناك نتائج كثيرة لهذا اتفاق وقف النار، إن على المستوى الإقليمي أو على المستوى اللبناني، على المستوى الإقليمي تحقق الفصل بين غزة ولبنان، وبالتأكيد الخطة التالية بعد وقف النار في جنوب لبنان وفي لبنان بشكل عام سيكون وقف النار في غزة. وأيضا جرى تفكيك مفهوم وحدة الساحات، وبعد تحييد سوريا في الحرب الآن حزب الله أيضا يحيي بشكل أو بآخر. أما على المستوى اللبناني فكان هناك نتيجتان مباشرتان توزعتا في اتجاهين، الأول ميداني مع تحول الجيش اللبناني إلى لاعب أساسي محوري على الأرض في الجنوب وفي كل لبنان، والثاني سياسي ما فتح الملف الرئاسي على مصراعيه والدخول في مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد طول فراغ وانتظار، وسيكون للبنان رئيس جديد قبل نهاية العام أي قبل الأعياد مع فرصة ذهبية سانحة لإحياء مشروع الدولة وإعادة بنائها من جديد وعلى أسس جديدة. هذا ما يتمناه اللبنانيون وهذا ما سيحصل.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
غيبتنا وبلا بلبنان بدنا نرجع مهما طالت غيبتنا. بلبنان عيني بتدمع وبتشكي من غربتنا. يا عين خبي دمعاتك جايين بكرة وحياتك.
يا عين خبي دمعاتك جايين بكرة وحياتك.
جايين عربوك نزرع كرمتنا بمحبتنا.
جايين عربوك نزرع كرمتنا بمحبتنا.
غبنا وبالروح ما غبنا ودبنا والشوق دوبنا.
غبنا وبالروح ما غبنا ودبنا والشوق دوبنا.
عن هجر بلادنا تبنا والله بيقبل توبتنا. وعن هجر بلادنا تبنا والله بيقبل توبتنا. عالبنان يلا لينا نبتر بالأرض محبة. ونرعى غلالنا بعينينا نربيها حبة وحبة. وتميل عالمرج الأخضر خيرات عم تنمى وتكبر.
وتميل عالمرج الأخضر خيرات عم تنمى وتكبر.
لبنان بالعين بيعمر لما بتسهر وتربي.
لبنان بالعين بيعمر لما بتسهر وتربي.
ونحنا من حين طيرنا وركبنا بحور.
احنا من حين طيرنا وركبنا بحور وهجرنا.
على حب بلادنا كبرنا وشبنا وطابت شيبتنا. على حب بلادنا كبرنا وشبنا وطابت شيبتنا.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: نظرا للأضرار التي لحقت بالمراكز الحدودية البرية نتيجة العدوان الإسرائيلي وبغية الاستجابة لضرورة تسيير عمل هذه المراكز خلال فترة إعادة تأهيلها، تعتمد إجراءات مؤقتة استثنائية لتنظيم دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للتفاصيل حول كل ذلك ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن العام www.general-security.gov.lb.
أمنك بأمان.
الإسكندر المقدوني قصة وتتمة، نتابع معا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
بالحلقة الماضية حكينا عن الإسكندر المقدوني، وهلنا هو راجع من الصيد التقى بأحد الفلاحين، وهذا أحد الفلاحين حكي له قصة. طلب منه اسكندر المقدوني ما يقوله لحدا إلا وقت يشوفه تاني مرة. وتابع المقدوني سيره إلى صيدا، وهناك وجد مرافقه القائد الذي اعتذر عن عدم موافاته إلى المكان المعين لأنه ضل الطريق. فقبل الإسكندر عذره على مضض، ولكي يبين له عجزه في ميادين النباهة والذكاء وتقصيره في علم الأرض والمخططات الواجبة للحرب، طرح عليه حل هذه الأحجية، وهي رجل يربح 5 دراهم من عمله فينفق درهمين على عيلته، ودرهما يفي به دينه، ودرهما آخر يعقده دينا، ودرهما آخر يرميه في البحر. فما هو تفسير هذا اللغز؟ وأوجب على قائده هذا أن يحل رموزه بمدة 3 أيام، حتى إذا عجز عن ذلك أوقع به الشر الذي يعن على فكره في حينه. راح هفتستون يصرف بياض يومه وسواد ليله في البحث لمعرفة أسرار هذا اللغز، فطاف على العرافين والمفكرين والأذكياء من رجال جيشه وأهل البلاد، فلم يوفق إلى مبتغاه. فاستولى عليه حزن عميق، وأيكن بحلول غضب سيده عليه، واستعد لاقتبال العقاب الذي ينتظره. ولما كان قد استقدم ابنته معه من مقدونيا إلى صيدون، فقد أوقفها على واقع الحال وما يعانيه من أزمة نفسية في سبيل حل لغز الإسكندر، حتى إذا عجز عنه فيكون عرضة لأشد العقوبات، وكانت ابنته على جانب من الزكاة، فسألته: هل سبق للإسكندر أن طلب منك حل مثل هذه الأمور المعقدة؟ قال: كلا. قالت: أين كنت ما أمس؟ قال: في نزهة صيد. قالت: اذهب الآن واسلك الطريق ذاتها التي سلكتها برفقة الإسكندر، فلربما تهديك الآلهة إلى مبتغاك. فعمل هفسيتون بمشورة ابنته وسار بين بساتين صيدة إلى أن عثر على الرجل نفسه الذي كان له الحديث المتقدم الذكر مع الملك المقدوني، فتوقف عنده وأخذ يتجاذب أطراف الحديث معه ليسلي نفسه عما نزل به من الهم، فسأله كم يدر عليه عمله من المال والسبل الذي ينفقه فيها، وما زال يحاوره ويداوره حتى أعلمه بأنه يربح من وراء شغله اليومي 5 دراهم، وأوضح له طريقة صرفها ودون أن يذكر له الأسباب التي تجعله ينهج هذا النهج. ولما رأى هفسيتون أنه وقع لحزن الحظ على ضالته المنشودة، تنفس السعداء ورجى القروي أن يكمل حديثه ويبين له أسباب توزيع ربحه اليومي على هذه الصورة، لأن في ذلك جوابا مرضيا للغز الإسكندر ودافعا لإنخاء انقضاض الكارثة على رأسه. وأذاء إلحاه هذا الغريب، تذكر القروي إنذار الإسكندر بأنه لا يبوح بسر هذا اللغز لأحد قبل رؤيته ثانية، ولكن هفسيتون ظل يغريه بالوعود ويعرض عليه المال الكثير حتى بلغ ما قدمه له 100 دينار ذهبية من عملة مقدونيا، فسال لعاب القروي وباح له بطريقة توزيع المال الذي يجنيه من عمله، موضحا له الأسباب تماما كما ذكرها للإسكندر، فنقده هفسيتون 100 ذهبية وقفل راجعا إلى مقر عمله مرتاح البال. وفي اليوم الثالث أمام الإسكندر في مجلسه الحافل بالقواد والوزراء، ففسر اللغز الذي طرحه عليه ملكه بكل وضوح، فاستغرب الإسكندر الأمر وسأله عما إذا كان أحد من أهل البلاد حل له هذه الأحجية، فأجابه بأن قرويا في بساتين صيدا أطلعه على الجواب، فأمر الإسكندر باستخدامه فورا فأحضروه إلى مجلسه، فعرف به صاحبه بالأمس فعنفه على إفشاء السر رغم إنذاره بكتمانه وقضى عليه بالموت. وفي اليوم المعين لذلك أبدى القروي رغبته بمواجهة الإسكندر ليطلعه على رغبته الأخيرة، ولما كانت إرادة المحكوم عليه بالإعدام محترمة فقد أحضر أمام الملك المقدوني، فقال له: يعيش رأسك أيها الملك الكبير، لقد أوصيتني بأن لا أبوح بسر الكلام الذي أخبرتك به ما لم أشاهدك مرة ثانية، لكنني رأيتك بدل المرة الواحدة 100 مرة. وهنا أخرج القروي كيسا من تحت قميصه وأفرغ منه 100 ذهبية الذي نقله إياها مرافق الإسكندر، وقال له: إن صورتك منكوشة على كل ليرة منها، فأكون قد رأيتك 100 مرة وصرت بحلم وعدي. فأعجب المكدوني بذكائه ورأى في حركاته وسمائه إمارات النبل، فبحث عن أصله وفصله فعلم أنه من سلالة ملوك صيد القدماء، واسمه عبد لنيم الذي ألجأته الحدثان إلى امتهان حراسة الأرض ليؤمن معيشة عائلته، فأقامه ملكا على صيدة مكان حاكمها السراتور الممالئ للفرس. وبعد هذا سأله الإسكندر عما إذا كان قد تحمل فقره بأنات وصبر، فأجابه: أرجو من الآلهة أن تعينني على احتمال أعباء الملك بذات الروح الذي احتملت بها أيام الفقر، فأن ذراعي كانتا كافيتين لحاجاتي، فلم يكن لدي شيء ولا شيء كان يعوزني. وهذه هي حكاية القروي عبد الرنيم ملك صيدا القديم مع الإسكندر، فسبحان من يهب الزكاة لمن يستحق مثل هذه الهبة. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
الشمس ما بتغيب لبني ولولادي على حبك ما في حبيب. بكم اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لبني ولولادي. عباية مضوية ومزروعة مجد وغار عالبرج العالي والفول خيال والسيوف تلالي وشمسك ما تغيب لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب
اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بشارة بوسيبة على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.